السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالجميع في درس الفقه، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأخيار الذين أراد بهم خيرا، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن في هذا الدرس نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والمعلوم أن هذا الكتاب متن من أفضل متون الفقه الحنبلي، وقد تقدم الكلام عليه في أول الدروس، ونحن في شرحنا له نشرح كلام المصنف ونقرره وندلل له، فإن كان فيما يظهر لنا راجحا تركناه هكذا بعد البيان، وإن كان يظهر لنا أنه مرجوح فإنا نذكر الراجح وندلل عليه، فنجمع بين فقه المتن ومعرفة المتن وفهمه، وبين معرفة الراجح بدليله. ولا شك أن روح الفقه هو معرفة الأدلة، فلا قوام للفقه إلا بالدليل، ولا ينبغي لطالب العلم أن يجرد تفقهه عن الدليل، حتى لو درس مذهبا أو متنا من متون المذاهب. والحرص على الجمع بين فهم المتن وفهم المسائل مع الحرص على التدليل ومعرفة الراجح من المرجوح هو الجادة المسلوكة لمن يريد أن يصل بطلبه العلم إلى رضاء الله عز وإلى رضوان الله عز وجل والجنة. فنواصل شرح هذا الكتاب، وقد قطعنا منه شوطا بعيدا بحمد الله، وبقي منه شيء قليل، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب العدة.
نعم، جرت عادة الفقهاء أنهم إذا فرغوا من الكلام عن فرق النكاح يذكرون الكلام عن العدة، لأن العدة مترتبة على الفرقة، فالعدة أثر من آثار الفرقة، والعدة من العد، والعد في اللغة هو الحساب والإحصاء، يقال عد الشهر أي حسب أيامه، ويقال عد عليه كذا عد عليه كلامه أي أحصى عليه كلامه. وسميت العدة عدة لأنها تعد وتحصى، وقد أمر الله عز وجل بإحصاء العدة، فسميت عدة من هذا الوجه. وأما في الشرع فقد عرفها المصنف بقوله، نعم،
قال: وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة.
هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، فهي مدة زمنية معينة بالشرع تتربصها المرأة وتمتنع فيها من عن التزويج بعد الفرقة من زوجها بالوفاة أو الطلاق أو الخلع أو الفسخ. تعريف المصنف هنا تعريف للاعتداد وليس للعدة. الاعتداد ما هو اعتداد المرأة؟ ما معنى أن تعتد المرأة؟ نقول هو تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. وأما العدة فهي المدة الزمانية المعينة التي حددها الشرع التي تتربص فيها المرأة وتمتنع من التزويج فيها بسبب مفارقة الزوج، إما لوفاة وإما لطلاق وإما لفسخ وإما لخلع. والحكمة من العدة إن كانت للوفاة فهي التعبد لله عز وجل وبراءة الرحم وإظهار الحزن على الزوج. إن كانت للوفاة فالحكمة فيها التعبد لله، وهذه الحكمة الأصلية وغيرها فرع عنها. فالمرأة عندما تعتد تعبد الله بذلك وتتقرب إلى الله بذلك. فكل من انطبق عليها الوصف الشرعي وجب عليها أن تعتد تعبدا لله. ولو فرضنا أن حكمة من الحكم الأخرى لم توجد، يعني يا إخوة فرضنا أن امرأة غاب عنها زوجها 10 سنين فمات، فإن رحمها هنا بريء يقينا، لكن نقول يجب أن تعتد تعبدا لله وهذا حق الله، وإظهارا للحزن على الزوج وهذا حق الزوج، وبراءة الرحم حتى يعلم أن رحمها بريء، فإن كان مشغولا فإنه يبرأ بالوضع، وإن كان ذلك مجهولا فإنه يبرأ بالعدة التي سنتكلم عنها. وإظهار الحزن على الزوج هذا حق الزوج. ولذلك يا إخوة كل متزوجة تعتد على زوجها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، لأنها زوجة وترثه بفرض الزوجية فتعتد. أما إذا كانت الفرقة في حال الحياة، حياة الزوج، فالحكمة من العدة التعبد لله عز وجل ومعرفة براءة الرحم، ومعرفة براءة الرحم. وكما قلنا في الأول نقول هنا الحكمة الأصلية هي التعبد لله عز وجل، والحكمة الفرعية معرفة براءة الرحم. ولذلك نقول لو أن امرأة غاب عنها زوجها 5 سنين أو 6 سنين ثم بعد 6 سنين طلقها، فهنا نقول يجب أن تعتد. يقولون طيب المقصود من العدة والحكمة من العدة براءة الرحم، وهذه رحمها بريء يقينا، له 6 سنين ما سقاه الزوج شيئا. نقول الحكمة الأصلية التعبد لله، وما دام أن الوصف الشرعي منطبق عليها فإنها يجب أن تعتد. والعدة عند وجود سببها فرض لازم بإجماع العلماء. العدة عند وجود سببها فرض لازم بإجماع العلماء. حكى الإجماع ابن قدامة وغيره من العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة. وأقوى صيغ الإجماع أن يقول العالم أجمعت الأمة، فينص على الإجماع وينسب ذلك إلى الأمة، فيكون ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا من أقوى صيغ حكاية الإجماع. نعم.
قال رحمه الله: فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا،
أي أن كل زوجة مات عنها زوجها تعتد مطلقا، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. هذا معنى مطلقا، يعني لا يوجد عندنا زوجة يموت عنها زوجها لا تعتد، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، لقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال يعني صاحبات الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا يشمل كل حامل سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. وهي مخصصة لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر وعشرا. هذه الآية كما تلاحظون عامة في كل زوجة توفي عنها زوجها، لكن الآية الأخرى خصصتها عند جماهير العلماء من السلف والخلف، من الصحابة إلى رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا. جماهير العلماء يرون أن آية وأولات الأحمال مخصصة لهذه الآية. ومن قال من السلف تعتد بأبعد الأجلين، ثبت عنه رجوعه إلا علي رضي الله عنه. كل من نقل عنه من السلف أنه قال تعتد بأبعد الأجلين ثبت عنه أنه رجع عن هذا القول إلا علي رضي الله عنه. ثم إن كثيرا من الفقهاء يحكون الإجماع على هذا بعد انقراض عصر الصحابة، نعم.
قال: فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل.
يعني إن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا سواء كانت حرة أو أمة، وهذه طبعا كما يدرك بداهة لا تكون إلا مدخولا بها لأنها حامل، لا تكون إلا مدخولا بها، فإنها تعتد حتى تضع الحمل. فإن كان الحمل متعددا فإنها تعتد حتى تضع الأخير. لو فرضنا أنها كانت حاملا بثلاث توائم فخرج الأول لا زالت في العدة، خرج الثاني لا زالت في العدة، متى تخرج من العدة؟ إذا خرج الثالث بتمامه. إذا خرج الثالث بتمامه. كذلك من فوائد قول المصنف حتى تضع كل الحمل أنه إذا خرج بعض الحمل فإنها لا تخرج من العدة حتى يخرج الحمل كله، حتى يخرج الحمل كله. طيب يا إخوة، امرأة بعد أن وضعت حملها مباشرة، بعد أن وضعت حملها مباشرة مات زوجها، هل عدتها وضع الحمل؟ لا لا. طيب امرأة خرج رأس الولد فمات زوجها، واضح؟ خرج رأس الولد ولا زال جسده باقيا فمات زوجها عند خروج رأس الولد، متى تخرج من العدة؟ إذا اكتمل خروج الولد، لأن زوجها مات ولا زال فيها الحمل. والذي عليه جماهير العلماء أنها إذا وضعت الحمل خرجت من العدة. فلو وضعت المرأة حملها بعد وفاة زوجها بدقائق فإنها تخرج من العدة عند جماهير العلماء. وقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية عندما مات زوجها فولدت بعده بليال بأنه يحل لها أن تتزوج، والحديث في الصحيحين. وقال عمر رضي الله عنه لو وضعت ما في بطنها وهو على سريره لم يدفن بعد حلت. يعني لو وضعت الحمل وزوجها لا زال ما غسل أو يغسل الآن فإنه يحل لها أن تتزوج. والأثر رواه مالك وعبد الرزاق بإسناد صحيح، رواه مالك وعبد الرزاق بإسناد صحيح. كذلك من فوائد قول المصنف حتى تضع كل الحمل أنه لو تقطع الجنين في بطنها فخرج بعضه فإنها لا تخرج من العدة، وأيضا لا تخرج من الحمل، لا تخرج من العدة ولا تخرج من الحمل حتى يخرج كل الجنين، كل الجنين. وبهذا تعرفون أن كلام الفقهاء له مرامي وله فوائد وله حكم. وأما الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه فما هو؟ ما هو الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه؟ فلا شك أن المولود إذا ظهرت فيه الخلقة، ظهر فيه عين، ظهر فيه أنف، ظهر فيه يد، ظهر فيه رجل، ظهرت فيه الخلقة، أنه تنقضي العدة بوضعه. فما فوق طبعا يا إخوة، الحمل إذا ظهرت فيه الخلقة فما فوق، تنقضي العدة بوضعه. قال ابن قدامة رحمه الله عن هذا: فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف بين العلماء. فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف بين العلماء. لكن الشأن إذا وضعت حملها ولم تظهر فيه الخلقة فإن كان الموضوع نطفة أو دما فإنه لا يعد شيئا، ما 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 يؤثر في الحكم، لا تنقضي العدة به، لأنه لا يدرى هل هو حمل أو ليس حملا، هو دم متجمد ألقته المرأة. أما إذا ألقت حملها وقد تجاوزت 80 يوما وشهد أهل الخبرة والأطباء أن فيه صورة خفية، نحن إذا نظرنا إليه بعيننا المعتادة العادية نقول ما في شيء قطعة، لكن أهل الخبرة يقولون لا، ارتسمت فيه صورة، صورة خفية يلحظها أهل الخبرة، وأهل الخبرة اليوم رأسهم الأطباء بما عندهم الآن من أجهزة وغير ذلك. أو قالوا إن فيه مبادئ التخلق، قال أهل الخبرة والأطباء إن فيه مبادئ التخلق، فإنه تنقضي العدة بوضعه. أما إذا وضعته دون 80 يوما يعني انتبهوا يا أخوة، وضعته فوق 80 يوما ظهرت فيه الخلقة تنقضي بها العدة، ظهرت فيه صورة خفية أو مبادئ التخلق عند أهل الخبرة والأطباء تنقضي به العدة، دون 80 يوما بعدنا وضعت الحمل وقد ظهرت الخلقة، نحن عددنا لها 60 يوما من الحمل، لكن ألقت الجنين وإذا به قد تخلق، ظهرت عين، ظهر أنف، ظهر يد، فإنا نعلم هنا أن هذا نطفة، أن هذا علقة، أن هذا مضغة، أن هذا مضغة. لما؟ لأن التخلق لا يكون إلا في المضغة، يكون الغلط وين؟ في عدنا، في عدنا. فنقول هذا تنقضي به العدة. طيب إن ألقته دون 80 يوما ولم تظهر فيه الخلقة فلا تنقضي به العدة عند أكثر العلماء، سواء قال أهل الخبرة إن فيه صورة خفية أو قالوا إن فيه مبادئ التخلق أو لم يقولوا. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان مضغة، سواء كان نطفة أو علقة، وسواء قيل إنه مبتدأ خلق آدم أو لم يقل، ولا نعلم مخالفا في هذا إلا الحسن. ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة أو علقة، يعني سواء كان في الأربعين اليوم الأولى أو علقة في الأربعين يوم الثانية، يعني ما بين اليوم الأول إلى الأربعين هذا نطفة، ما بين الأربعين إلى الثمانين هذا علقة. وسواء قيل إنه مبتدأ خلق آدم أو لم يقل، قال ولا نعلم مخالفا في هذا إلا الحسن. وسر المسألة قول الله عز وجل: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالتخلق إنما جعله الله عز وجل في النطفة، في المضغة، فعلامة المضغة ظهور التخلق. فإذا ظهر التخلق علمنا أنه كان مضغة، علمنا أنه كان مضغة. ومتى تكون المضغة؟ جاء في الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. متفق عليه، متفق عليه. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن المضغة تكون بعد 80 يوما، وبناء عليه إذا بلغ 80 يوما ووضعته أمه وقد ظهرت فيه الخلقة فقد خرجت من عدتها، وإذا وضعته وشهد أهل الخبرة والأطباء أن فيه صورة خفية أو ظهرت فيه مبادئ خلق الإنسان فقد خرجت من عدتها. وكذلك لو وضعته قبل 80 يوما وقد ظهرت فيه الخلقة فقد خرجت من عدتها، لأنه لا يكون مخلقا إلا في المضغة. أما إذا وضعته دون 80 يوما ولم تظهر فيه الخلقة فلا يكون هذا الوضع انتهاء للعدة، حتى لو قيل إن فيه صورة خفية أو مبادئ خلقة. طبعا يا إخوة تعرفون أن أكثر أهل العلم يقولون إن أطوار الإنسان الثلاثة النطفة في 40 يوما يكون نطفة فقط، ثم من 40 إلى 80 يكون علقة، ثم بعد 80 منذ أن يبلغ 80 فما فوق 80 بيوم يكون مضغة. وبعض أهل العلم يقولون إنه في 40 يوما الأولى يكون نطفة، ثم في 40 الثانية يكون علقة، لكن لا يلزم أن يكمل 40، وإنما يكون فيها. فقد تنتهي العلقة في اليوم الثاني من 40 الثانية ثم يصبح مضغة. واضح يا إخوة؟ وهذا يقول به بعض الأطباء في عصرنا، لكن الظاهر ظاهر الحديث مع الجمهور مع الأكثر. وبه نقول نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها.
يعني إذا كانت المفارقة بوفاة لم تكن حاملا، وهذه قد تكون مدخولا بها وقد تكون غير مدخول بها، لكن الحكم واحد لأنها زوجة، فهذه عدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها. وقال المصنف 10 ليال بأيامها، قال 10 ليال موافقة للآية، وعشرة ظاهر هذا أنها ليال، لأن لو كانت الأيام لقال وعشرة، هذا الظاهر. وإن كان بعض العلماء قالوا هي الأيام وحذف الهاء، وهذا يجوز، لكن ظاهر الآية أنها 10 ليالي. ونبه المصنف بقوله بأيامها على أنه لا بد من انقضاء اليوم العاشر، ولا يكفي انقضاء الليلة العاشرة. لما يا إخوة؟ لأن الليلة تسبق اليوم، فلو لم يقل المصنف بأيامها لفهم أنه إذا انتهت الليلة العاشرة خرجت من العدة، وليس هذا المراد. وإذا قال بأيامها حتى تنتبه أنه لا بد من أن ينقضي اليوم العاشر حتى ندخل في الليلة 11. تعرفون القاعدة أن كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة تلحقه ليلته حكما، كل يوم تسبقه ليلته. إذا دخل المغرب يا إخوة اليوم، نحن اليوم في يوم الخميس، دخل المغرب نكون دخلنا في ليلة الجمعة، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بعض الروايات نقرأ سورة الكهف وإن كان هذا فيه نظر. فالليلة تسبق اليوم إلا في يوم عرفة حكما، فليلة عرفة هي ليلة 10 وليست ليلة 9 حكما، ولا في الحقيقة أن الليالي تسبق الأيام. ولهذا نبه المصنف هذا التنبيه ليدفع الوهم. وكيف يحسب هذا؟ إن كان قد مات في رأس الشهر القمري، الشهر الهجري، الشهر القمري، فإنه يحسب لها 4 أشهر تامة كانت أو ناقصة. ثم نزيد 10 ليال بأيامهن. وإن كان مات في أثناء شهر، ولو في ثاني يوم أو ثالث يوم، فإنها تعتد 140 يوما. 4 في 30 120، ها؟ 34 تعتد 130 يوما، تعتد 130 يوما. هكذا يحسب. طيب متى نبدأ الحساب؟ منذ طلقها، هم منذ مات زوجها في أول شهر محرم، في أول شهر محرم مات زوجها، لم تعلم إلا في أول شهر ربيع. كيف نحسب لها؟ نحسب لها شهر محرم ونحسب لها شهر صفر، فمر شهران قبل علمها ثم تكمل العدة، تكمل العدة. وكذلك إذا اعتبرنا الأيام ما كان في رأس الشهر وقلنا إنها تعتد 130 يوما، فإن نحسب من يوم الوفاة، من يوم الوفاة وليس من يوم الخبر. وذلك يا إخوة بعض النساء قد يموت زوجها ولا تعتد بفعلها لكن اعتدت حكما، وذلك إذا مات زوجها ثم ولم تكن حاملا ولم تعلم بموته إلا بعد مرور 4 أشهر و10 أيام، فهذه خلاص انتهت العدة، اعتدت حكما، أما في الحقيقة ما فعلت شيئا. ولذلك يعني امرأة الأسير إذا غاب زوجها ولم يعلم عنه شيء ثم بعد ذلك علم أنه قد مات قبل سنة أو سنتين ما تعتد، قد مضت العدة. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وكما قلت لكم قوله تعالى 10، قال بعض العلماء أي 10 ليال بأيامهن، وقال بعض أهل العلم بل 10 أيام، وهذا فيه حذف الهاء أو التاء المربوطة، وهذا يجوز. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أتكتحل يا رسول الله؟ قال لا 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 ثلاثا، إنما هي 4 أشهر و10، إنما هي 4 أشهر و10. رواه مسلم في الصحيح، فدل هذا على هذا الحكم. نعم.
قال رحمه الله وعدة الأمة نصفها،
أي أن المتوفى عنها زوجها إن كانت أمة تعتد 2 شهر و5 أيام إذا لم تكن حاملا، أما الحامل سواء بوضع الحبل، لكن إذا لم تكن حاملا وكانت أمة فإنها تعتد 2 شهر و5 أيام. لما؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، اتفقوا على أن نصف عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل، فيقاس عليها الأمة إذا مات عنها زوجها، فإن عدتها تكون إذا لم تكن حاملا تكون بأن تعتد 2 شهر و5 أيام. يعني ثبت بإجماع الصحابة تنصيف عدة الأمة في الطلاق، تنصيفها بالنسبة للحرة، فيكون ذلك هنا كذلك إذ لا فرق. نعم.
قال رحمه الله والمفارقة في الحياة.
انتبهوا معي يا إخوة، قال المفارقة في الحياة ما قال المطلقة، لأن المفارقة في الحياة قد تكون فرقتها بالطلاق وقد تكون فرقتها بالخلع وقد تكون فرقتها بالفسخ، وكل هذا سواء عند الحنابلة، الحكم في العدة واحد. وذلك قال والمفارقة في الحياة ليشمل 3، وإن كنا قدمنا أنه في الخلع والفسخ أن الأرجح أنها تتربص حيضة إن كانت تحيض أو شهرا إن كانت لا تحيض أو بوضع الحمل تتربص مدة الحمل في الخلع والفسخ. قدمنا أن الأرجح من أقوال أهل العلم أن المخالعة أو المفسوخ نكاحها تتربص حيضة إن كانت تحيض أو شهرا إن كانت لا تحيض أو تتربص مدة الحمل إن كانت حاملة. وإن كان الأحوط والأبرأ للذمة أن تتربص ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض فلو تربصت بحيضة ثم تزوجت ما أنكرنا عليها ولو تربصت شهرا إن كانت ممن لا يحضن ثم تزوجت ما أنكرنا عليها لكن لو سألتنا لأرشدناها وقلنا لها يا أختي الأحوط لك والأبرأ لعرضك وذمتك ورحمك أن تتربصي ثلاث حيض وإن كانت ما تحيض أن تتربصي ثلاثة أشهر. إذن المصنف هنا عندما قال والمفارقة في الحياة يقصد هؤلاء الثلاث المطلقة والمختلعة والمفسوخ عقدها. ونحن يدخل عندنا في الحكم فقط المطلقة، واضح يا إخوة؟ ونشرح كلام المصنف. نعم.
قال رحمه الله والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع.
انتبهوا، يعني إذا كانت المفارقة في حياة الزوج أي بالطلاق على ما نختاره أو أيضا بالخلع والفسخ على المذهب فإنه إن طلقها قبل الدخول، متى نقول طلقها قبل الدخول؟ إذا لم يطأها، فإنه إذا وطئها قد دخل بها ولم يخلو بها خلوة يتمكن فيها من الوطء لو أراد، فإنه إن خلا بها خلوة يتمكن فيها من الوطء لو أراد فقد دخل بها، ولم يفعل معها أمام الناس ما لا يفعله إلا الرجل مع امرأته، لأنه إذا فعل معها أمام الناس وأمام الملأ ما لا يفعله الرجل إلا مع زوجته فقد دخل بها. فإذا كان لم يطأها ولم يخل بها خلوة يتمكن فيها من الوطء لو أراد ولم يفعل بها ما لا يفعله الرجل إلا بزوجته أمام الناس فإنها لا تعتد وليس عليها عدة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فنفى الله عز وجل العدة في حقها. وإذا كانت المفارقة في حياة زوجها لا يوطأ مثلها، بنت سبع سنين، بنت خمس سنين، أو لا يطأ مثل زوجها، ابن 7 سنين 8 سنين. وتقدم معنا الكلام عن تحديد 10 و9 وتكلمنا عنها سابقا. ثم طلقها فإنه لا عدة عليها أيضا. يعني يا أخوة حتى لو دخل بها لا عدة عليها إلحاقا لها بغير المدخول بها، لأنها في معناها إلحاقا لها بغير المدخول بها لأنها في معناها، ولأنه لو وطئها فإن هذا لا أثر له في رحمها، فهذا عدم، هذا دخول كالعدم، فلا يكون مؤثرا في الحكم، فليس عليها عدة. أما إذا كانت المفارقة في حياة زوجها مدخولا بها، وكان زوجها ممن يطأ مثله، وكانت ممن يوطأ مثلها، فإنها تعتد بالاتفاق، فإنها تعتد بالاتفاق. نعم.
قال وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل.
وقد تقدم هذا، لأنها داخلة في قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأنها ذات حمل فتدخل في الآية. نعم.
قال وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة.
يعني إذا كانت المفارقة في حياة زوجها مدخولا بها وهي ممن توطأ تحت زوج يطأ ولم تكن حاملا، فإن عدتها أن تتربص 3 حيض إذا كانت حرة. وهذه الحيض لا بد أن تكون كاملات، فلو طلقها زوجها في أول حيضة، يعني في أول زمان حيضة، فإنه لا يعتد ببقية تلك الحيضة في العدة. حاضت أول يوم حاضت فيه طلقها وبقي 9 أيام، هذه 9 أيام لا يعتد بها في العدة، لابد من 3 حيض كاملات، لابد من 3 حيض كاملات. ولا تخرج من عدتها حتى تطهر من الحيضة 3. لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء في اللغة مشترك بين الحيض والطهر، في اللغة مشترك بين الحيض والطهر، لكن السنة بينت أن المراد به شرعا الحيض، أن المراد به شرعا الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. انتبهوا، مستحاضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي. إذن القرء ماذا؟ الحيض، لأن الذي لا تصلي به هو الحيض. فإذا مر القرء فتطهري، يعني إذا مر زمن القرء المعتاد عندك فتطهري، والذي يتطهر منه هو الحيض، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. إذن ثم صلي ما بين الحيض إلى الحيض، أي مدة الحيض. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال محقق المسند صحيح لغيره، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط صحيح لغيره، وقال الشيخ الألباني صحيح رحم الله الجميع. فهذا تفسير للقرء شرعا، وأنه الحيض. نعم.
قال وحيضتان إن كانت أمة،
يعني إن كانت أمة فإن عدتها حيضتان، لأن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، والحيضة لا تتنصف، فنصف الثلاث حيض حيضتان. الأصل أن نصف الثلاث حيض حيضة ونصف، ما فيه نصف حيضة، ولا نستطيع أن نلغي النصف الموجود فنكمل النصف فتعتد بحيضتين. وقد قال عمر رضي الله عنه تعتد الأمة حيضتين، تعتد الأمة حيضتين. رواه الدارقطني والشافعي والبيهقي، رواه الدارقطني والشافعي والبيهقي، وصححه الألباني. وقال ابن عمر رضي الله عنهما طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. رواه مالك بإسناد صحيح. قال ابن قدامة رحمه الله وهو قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، ولم نعرف لهم مخالفا من الصحابة، فكان إجماعا. وهو قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، ولم نعلم لهم مخالفا من الصحابة، فكان إجماعا. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، نجيب على سؤال أو سؤالين ونكمل غدا إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسنكم يقول إذا انعقد الإجماع بعض الصحابة هل تجوز مخالفته؟
مقصود السائل إذا اختلف الصحابة على قولين ثم اندثر أحد القولين واتفقت الأمة على أحدهما، فهل ينعقد الإجماع؟ هل ينعقد الإجماع بعد الخلاف؟ محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إنه لا ينعقد الإجماع لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها بل تبقى باقية. وقال الجمهور ينعقد الإجماع لأن المقصود في الإجماع أن الأمة لا تجتمع على خطأ، فإجماع الناس بعد الصحابة مرجح للقول الذي أجمعوا عليه، وأن القول الثاني خطأ. نعم هو ما مات، لكن لما هجرت الأمة القول الآخر واتفقت على هذا القول فإن هذا الإجماع يدل على أن هذا القول هو الصحيح من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الظاهر والله أعلم، وهو الذي يعمل به. نعم.
أحسن لكم يقول المسلم الجديد الذي لا يحسن العربية كيف يقرأ الأذكار الواجبة في الصلاة؟
إن أمكن أن يعلم ففرض عليه أن يتعلم، وفرض على من عنده أن يعلمه، ولا تصح صلاته بغير العربية. وإن لم يمكن أن يتعلم فإنه يكتب له الذكر الواجب في الصلاة بالعربية بحروف لغته. واضح يا إخوة؟ يكتب له الذكر العربي بحروف لغته ويستصحب الورقة معه ويقرأ منها، يقرأه بحروفه وهو في الحقيقة لفظ عربي. فإن لم يمكن ذلك كان ما يعرف يقرأ، فإنه يذكر الله بمعنى الذكر الشرعي لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيذكر بلسانه ولكن يأتي بمعنى الذكر الشرعي، ولا يأتي بذكر من عنده، لكن يأتي بمعنى الذكر الشرعي الوارد بلغته وبلسانه. هذا ما يتحصل في هذه المسألة. نتوقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله بعد العصر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا، ويرزقنا به الخشية، ويرزقنا به الرفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.